قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله الهداة الأبرار. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32 حتى 34 من سورة هود.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعباراتها.
نستمع إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان،
ثم نتابع سرد هذا الجزء من الحكاية.
نقرأ لحضراتكم رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بشأن اسم نبي الله نوح عليه السلام،
ومسك الختام مع شيء من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الأحبة، نواصل الحديث عن قصة نبي الله نوح عليه السلام استكمالا لما شرعناه في اللقاء الماضي من هذا البرنامج القصص الحق. وفي هذه الحلقة نجد إصرار قوم نوح على كفرهم، وكيف أنهم اعتبروا تأكيد نبيهم نوح عليه السلام على دعوته إلى الله تعالى جدالا طالبين نزول العذاب.
إذن أيها الكرام، فلنستمع سوية إلى تلاوة هذه الآيات ونتابع معا فقرات هذا اللقاء القرآني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم.
نعم، كنا مع تلاوة الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة ضمن برنامج القصص الحق. فإلى الفقرة التالية ومعاني المفردات.
مفردات.
مستمعي الأفاضل، الآية الأولى من الآيات أعلى تتحدث عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الآية وردت جملة جادلتنا من مادة المجادلة، وأصلها مشتق من الجدل التي تعني فتل الحبل وإبرامه، ولذلك يطلق على طير الباز أجدل، لأنه أشد فتلا من جميع الطيور، ثم توسع في اللغة فصارت تطلق على الالتواء في الكلام وما أشبه.
أيها الكرام، مع أن الجدال والمراء والحجاج على وزن اللجاج متقاربة المعاني ومتشابهة فيما بينها، ولكن بعض المحققين يرى أن المراء فيه نوع من المذمة، لأنه يستعمل أحيانا في الاستدلال في المسائل الباطلة، ولكن ذلك المفهوم لا يدخل في كلمتي الجدال والمجادلة. والفرق بين الجدال والحجاج أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل ويبعده عن عقيدته، أما الحجاج فعلى العكس من ذلك، بأن يدعى الشخص إلى العقيدة الفلانية بالاستدلال والبرهان.
قال الله تعالى عن لسان نوح عليه السلام: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لقد أجاب نوح عليه السلام بجملة قصيرة على هذه اللجاجة والحماقة وعدم الاعتناء بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء، وبعبارة أخرى يقول لهم نوح إن الأمر خارج من إرادتي وليس باختياري، إنما أنا رسوله ومطيع لأمره، فلا تطلبوا مني العذاب والعقاب، ولكن حين يحل عذابه فاعلموا أنكم لا تقدرون أن تفروا من يد قدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر وما أنتم بمعجزين.
مستمعين الكرام، وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين، المعجز مشتق من مادة الإعجاز وهي بمعنى سلب القدرة من الغير، وتستعمل هذه الكلمة أحيانا في موارد يكون الإنسان مانعا لعمل الآخر أو لصده عن سبيله فيعجزه عن القيام بأي عمل، وأحيانا تستعمل في فرار الإنسان من يد الآخر وخروجه من هيمنته فلا يقدر عليه، وأحيانا تستعمل في تكبيل الآخر بالوثاق أو بجعله مصونة.
فكل هذه المعاني من أوجه الإعجاز مستمعنا الكرام وسلب القدرة من الطرف الآخر. الآية الآنفة الذكر تحتمل جميع هذه المعاني، لأنه لا منافاة بين جميع هذه المعاني، فكلها تعني أن لا حيلة تخلصكم وتجعلكم في أمان من عذابه. ثم يضيف: وإذا كان الله يريد أن يضلكم ويغويكم لما أنتم عليه من الذنوب والتلوث الفكري والجسدي فلا فائدة من نصحي لكم إذن، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فهو وليكم وأنتم في قبضته، هو ربكم وإليه ترجعون.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
الله.
مستمعين الكرام، مع مطالعة هذه الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يثور هذا السؤال فورا، كما أن كثيرا من المفسرين أشاروا إليه أيضا، وهو هل يمكن أن يريد الله الغواية والضلال لعباده؟ ثم أليس هذا دليلا على الجبر؟ وهل يتوافق هذا المعنى مع أصل حرية الإرادة والاختيار للإنسان؟
نعم مستمعينا الكرام، للإجابة عن هذا السؤال ندعوكم إلى متابعة المحطة التالية، وهي إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة. نستمع إلى هذه المحطة ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤال جميل و قد يتبادر إلى الذهن حينما نقرأ إن كان الله يريد أن يغويكم أو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هناك عشرات الآيات المباركة بهذا المعنى، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نوح عليه السلام في الآية 34 من سورة هود، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله، هذا شرط آخر ثاني، إن كان الله يريد، يعني لماذا لا ينفعهم النصح، نصح نوح لا ينفعهم، لأن الله أراد أن يغويهم. قد يتبادر للذهن هذا الإشكال، إشكال الجبر وإشكال أن الله عز وجل يريد أن يغويهم رغم أنهم يريدون الهداية. هذه الآية وغيرها يمكن أن تفسر بأمرين أو باتجاهين. الاتجاه الأول ذهب إليه العلامة الطباطبائي، وهو الاتجاه الجزائي والابتدائي. هنا الغواية ليست غواية ابتدائية، وإنما غواية جزائية، يعني على طريقة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أسلوب فلما زاغوا، كما نقرأ في سورة الصف الآية الخامسة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هناك آيات تقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن الغواية هنا الغواية جزائية وليست ابتدائية. هم لا يريدون الإصلاح، لا يريدون استماع النصيحة، هم استكبروا وظلموا أنفسهم وطغوا وبغوا، ولهذا الله عز وجل إن يريد الله كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة الإلهية إرادة جزائية وليست إرادة ابتدائية. هذا تفسير. تفسير آخر أو اتجاه آخر، اتجاه التكويني والتشريعي. هنا الإرادة الإلهية ليست إرادة تشريعية، الله يريد الطهارة ويريد الإصلاح ويريد الهداية تشريعا لكل الناس، ولكن هذه إرادة تكوينية. شنو تكوين؟ يعني بحسب الأسباب، يعني هم وفروا أسباب الضلال وأسباب الغواية، فطبعا النتائج تكون طبيعية، كما نقرأ في سورة الإسراء في الآية 16، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، هذا أمر تكويني ليس أمر تشريعي. أمرنا مترفيها يعني بالفسق ففسقوا فيها. كيف الله يأمر بالفسق؟ هذا معنى التكوين، معنى السنن، يعني ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، يعني ربنا ليضلوا، يعني الله أعطاهم هذه الاستدراج، تسمى سنة الاستدراج. هناك أمور تشريعية وهناك أمور تكوينية. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني بحسب الأسباب والمسببات، بحسب طبيعة عنادكم وظلمكم وجوركم، هذا ولهذا والله لا يهدي القوم الظالمين. حينما يكون الإنسان ظالما الله لا يهدي الظالم، كما نقرأ في سورة النحل في الآية 7 بعد 100، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني استحبوا، هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هنا يعني هذه الآية، هذا الشرط، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الإرادة إرادة تكوينية سننية وليست إرادة تشريعية، لأن الله يريد الهداية تشريعا لكل الناس حتى للظالمين والجائرين. ولهذا قال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا كنتم أنتم معاندين وظالمين وجائرين وتستكبرون، طبعا جزاء الاستكبار الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا معنى هذه الإرادة الإلهية الربانية.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق،
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
قصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
القصص الحق، برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران. أحب استمعنا إلى إجابة فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علوم القرآن من مدينة قم المقدسة عن سؤال حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان ودور الإنسان في هذا المجال. والآن ندعوكم لمتابعة سرد هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح عليه السلام ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا معنا.
وعاد نوح يقول لهم: إنه لا يدعي لنفسه أكثر مما له من حق، وأخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل، فهو لا يدعي لنفسه ما ليس له من خزائن الله، وهي إنعامه على من يشاء من عباده، وهو لا يعلم الغيب، لأن الغيب علم اختص الله تعالى وحده به. أخبرهم أيضا أنه ليس ملكا. قال لهم نوح: إن الذين تزدري أعينهم، إن هؤلاء المؤمنين الذي تحتقرونهم لن تبطل أجورهم وتضيع لاحتقاركم لهم. الله أعلم بما في أنفسهم، هو الذي يجازيهم عليه ويؤاخذهم به. أظلم نفسي لو قلت إن الله لن يؤتيهم خيرا. سئم الملأ يومها من هذا الجدل الذي يجادله نوح. أضاف نوح إغواءهم إلى الله تعالى تسليما بأن الله هو الفاعل في كل حال، غير أنهم استحقوا الضلال بموقفهم الاختياري وملء حريتهم وكامل إرادتهم. اختار كفار قوم نوح طريق الغواية فيسره الله له، وتستمع المعركة وتطول المناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه، إذ انهارت كل حجج الكافرين ولم يعد لديهم ما يقال. بدأوا يخرجون عن حدود الأدب ويشتمون نبي الله. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ورد عليه نوح بأدب الأنبياء العظيم: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. استمر نوح في دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وعاما بعد عام. ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه، كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا، يضرب لهم الأمثال ويشرح لهم الآيات ويبين لهم قدرة الله في الكائنات. وكلما دعاهم إلى الله فروا منه، وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق. واستمر نوح يدعو قومه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يلاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد بينما يزيد عدد الكافرين. وحزن نوح، غير أنه لم يفقد الأمل، وظل يدعو قومه ويجادلهم، وظل قومه على الكبرياء والكفر والتبجح. وحزن نوح على قومه، لكنه لم يبلغ درجة اليأس، ظل محتفظا بالأمل طوال 950 سنة. ويبدو أن أعمار الناس قبل الطوفان كانت طويلة، وربما يكون هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نحط رحلنا في هذا اللقاء عند الآيات 32 حتى 34 من سورة هود في تناولنا لحياة نبي الله نوح عليه السلام. وقد تعرفنا حتى هذه اللحظة على أهم معاني مفرداتها القرآنية، وأيضا استمعنا إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، وكنا قبل لحظات تابعنا سرد هذا الجزء من الحكاية. تابعوا هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir، كما يمكنكم متابعة وقراءة النص المكتوب لهذا البرنامج عبر الموقع ذاته. تابعونا مستمعينا الأفاضل المحطات المتبقية من هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد في كتاب عيون الرضا عليه السلام أنه سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن اسم نوح ما كان، فقال عليه السلام: اسمه السكن، وإنما سمي نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما.
وفي ذلك مستمعين الأكارم إشارة إلى شدة رأفة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بأممهم وحرصهم على إنقاذهم من الهلكات.
دروس وعبر.
قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مستمعين الكرام، هذا هو منطق الكفار دائما، هم يعتبرون دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى التوحيد جدالا.
أيها الأفاضل، يشعرنا كلام نوح عليه السلام بأنه سعى مدة طويلة لهداية قومه ولم يترك فرصة للوصول إلى الهدف إلا انتهزها لإرشادهم، ولكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله وإرشاداته. فاختيار هذه الطريقة إذا كل ذلك اللطف وتلك المحبة من قبل أنبياء الله عليهم السلام ونصائحهم التي تجري كالماء الزلال على القلوب، إنما تحكي عن مدى اللجاجة والتعصب الأعمى لدى تلك الأقوام.
نعم مستمعينا الكرام، إن مفردة تعيدنا في قوله تعالى فأتنا بما تعيدنا دلالة على أن نوح عليه السلام كان يذكر قومه دائما بنزول العذاب إن لم يؤمنوا.
مستمعينا مستمعاتنا، والدرس الأخير أنه لم يؤمن الكفار بصدق الأنبياء عليهم السلام، فكانوا دائما يشكون فيهم، لذلك قالوا لنوح عليه السلام: إن كنت من الصادقين.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا في هذه الحلقة قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى اللقاء المقبل من هذا البرنامج وحديثنا عن حياة نبي الله نوح عليه السلام. نستودعكم الله بكل خير وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.